بسم الله الرحمن الرحيم.
أولئك أصحاب محمد
على جيل الصحابة.
انتبه 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 يا من تأخذ دينك من المسلسلات والأفلام، انتبه يا من تتعلم شرعك وسنة نبيك من أقلام العلمانيين والملحدين، انتبه. وإن زخرفوا لك الخوف وكذبوا عليك وقالوا هذا قد روجع بمعرفة كذا وكذا، كذبوا والله، أثاكون كذبة، أثاكون كذبة.
عائشة
أم المؤمنين حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم تتهمونها.
الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر.
هجمات على جيل الصحابة،
يذكر دهاءه ومكره واحتياله وكيف أنه طالب دنيا يسعى إلى الدنيا ويبيع دينه. سبحان الله، تقول هذا عن أسد من أسود الله جل وعلا،
عمرو بن العاص،
عن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن الذي يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق دعوة النبي عليه. فمن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رضي الله عنهم ورضوا عنه.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم
معاوية
خال المؤمنين كاتب وحي السماء المدافع عن دين الله عز وجل، إلى أن هذا هو الذي أراق دماء المسلمين من أجل الزعامة ومن أجل الخلافة ومن أجل الإمارة. كذبوا كذبوا، والله ما فعل ذلك، والله أبدا.
الأخيار
علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، أبو بكر وعمر، معاوية وعمر، طلحة والزبير. تنزل آيات تحريم الخمر فتسير الخمر أنهارا في المدينة، تنزل آيات الحجاب فلا تنتظر النساء حتى يرجعن إلى بيوتهن بل تشق إحداهن.
هجمات على جيل الصحابة،
أولئك الذين حموا النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه، أولئك الذين حملوا رسالة الله جل وعلا ونشروها في الآفاق حتى وصلت إليك أنت الآن عبد الله. الخبث كثير ولهذا تذل الأمة، الخبث كثير ولهذا لا نملك قرارنا، ولهذا تنتهك كرامتنا وتنتهك أعراضنا في بقاع الأرض، ونحن والله أول هذا الخبث.
هجمات على جيل الصحابة، يسرنا في تسجيلات العاصمة أن نقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ خالد صقر بعنوان هجمات على جيل الصحابة. والآن مع
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد عباد الله، فإن الناظر في تاريخ الإسلام ليرى أن الله تبارك وتعالى قد من على هذه الأمة بجيل فريد، من عليها بجيل ما تكرر على مر الأزمنة. أولئك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الجيل الذي اختاره ربنا تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، ولحمل دينه ونشره، فكانوا خير من قام بهذه المهمة. أطاعوا ربهم جل وعلا، أطاعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، عاشوا حياتهم أنموذجا صحيحا سليما لدين الله جل وعلا ولشرعه سبحانه وتعالى. ثم إننا نرى بعد ذلك عباد الله أن هذا الجيل ما تكرر مرة أخرى، وما رأينا على مر السنين أن جيلا بهذه النظرة الكلية الجماعية قد تكرر. نعم، قد نرى أفرادا عباد الله يتمثل فيهم ما كان عليه ذلك الجيل من إيمان وعمل، من يقين وتقوى، لكن أن ترى جماعة من الناس، أن ترى جيلا بأكمله حقق ما حققه الصحابة أو عاشوا حياتهم كما عاشها الصحابة، إن هذا ما حدث عباد الله إلى يومنا هذا. فما هو السبب؟ ما هو السبب في أن هذا الجيل الفريد لم يتكرر؟ إننا إذا نظرنا عباد الله لوجدنا أن القرآن هو القرآن، أن كتاب الله جل وعلا، أن آياته التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس الآيات موجودة بيننا، قد تكفل ربنا جل وعلا بحفظها مصداقا لقوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن هو القرآن، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هي التي قالها بينهم، أعماله التي عملها، تقريراته التي أقرهم عليها، قد نقلت إلينا بكل أمانة وصدق، وقد تكفل ربنا جل وعلا كذلك بحفظها، بأن قيض لها العلماء، بأن قيض لها جهابذة السنة ينفون عنها الأكاذيب والأباطيل، ويبينون لنا الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هي موجودة بيننا، وهي من الذكر الذي تكفل ربنا جل وعلا بحفظه، لكن لكل ذكر طريقة في الحفظ. فإذا ما نظرنا ما الذي تغيب، نجد أنه ما تغيب إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يوجد فيما بيننا. ترى هل هذا هو السبب؟ هل هذا هو السبب في أن جيل الصحابة لم يتكرر ولم نره مرة أخرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقضاء ذلك الجيل؟ إن الأمر عباد الله لو كان كذلك لما قضى ربنا جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بالموت، ولأبقاه صلوات ربي وسلامه عليه إلى قيام الساعة. لكن لما قضى ربنا جل وعلا أن نبيه صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على الخلق من الموت وانقضاء الأجل، علمنا علما يقينيا أن هذا ليس هو السبب في تخلف جيل الصحابة. نعم، إن شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما لا يستطيع أحد أن يناله الآن، لكننا نتحدث عن عمل الجيل، نتحدث عن قيام هذا الجيل بأوامر الله تبارك وتعالى، وحياتهم له بتلك الصورة التي جعلت منهم سادة الأرض، والتي رفعت مكانتهم في الدنيا قبل الآخرة. نتحدث عن جيل اعتز بشرع الله عز وجل فأعزه الله تبارك وتعالى. نتحدث عن جيل باع الدنيا وجعلها تحت قدميه فجعلها الله تبارك وتعالى خادمة له وجعلهم رؤساء عليها. لنتكلم عن شرف الصحبة فهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، وإنما نتحدث عن هذا الجيل الذي قام بأمر الله عز وجل. ترى عباد الله ما السبب في تخلف هذا الجيل؟ والقرآن هو القرآن والسنة هي السنة، وإنما هم بشر كما نحن بشر. إن المستقرأ عباد الله لأحوال الصحابة ولأحوال من بعدهم يستطيع أن يحصر هذه الأسباب في ثلاثة أسباب. ثلاثة أسباب هي التي جعلت هذا الجيل لا يتكرر مرة أخرى، وهي التي تقف حجر عثرة في سبيل عودة ذلك الجيل. وما لم نتدارك هذه الأسباب عباد الله فإنه لا أمل، إلا أن يشاء ربنا جل وعلا، لا أمل في أن يرجع إلينا جيل الصحابة. تلك الأسباب عباد الله: أولا صفاء النبع. إن الصحابة رضوان الله عليهم عندما كانوا يستقون إنما كانوا يستقون من نبع صاف من مورد عذب زلال، إنما كانوا يأخذون الدين من كتاب الله عز وجل، آياته تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يعدلون عن ذلك إلى شيء آخر. وهكذا رباهم ربنا جل وعلا، ورباهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، رباهم ربهم تبارك وتعالى، فقال مخاطبا نبيه صلوات ربي وسلامه عليه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أمره أن يستقيم على الشريعة التي جعله الله جل وعلا عليها، وأن لا يتبع الأهواء، وأن لا يتبع السبل كما قال سبحانه في آية أخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فرباهم الله جل وعلا على أن يوحدوا المنهج ويوحدوا المورد ويوحدوا المصدر الذي يتلقون منه الأوامر من الله جل وعلا. وكذلك رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة، فغضب صلوات ربي وسلامه عليه وقال لعمر: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أبى على عمر أن يأخذ دينه من التوراة، كيف وكتاب الله جل وعلا بين يديك، كيف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تتوارد عليك ليل نهار. يأبى الله جل وعلا أن تأخذ دينه من عند غيره بعد أن حرفوها وبدلوها، تترك دين الله جل وعلا وتلجأ إلى هؤلاء. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هكذا عباد الله كان نبعهم وكان استقاؤهم وكان هذا النبع الذي يأخذون منه الدين. فهل كان هذا الأمر كما قد يظن البعض؟ هل كان اقتصارهم على الكتاب والسنة، على ما نزل من عند الله عز وجل وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان اقتصارهم عليه لفقر في الحضارات أو لقلة في الأفكار والنظريات؟ لا والله، بل إن أقل دارس للتاريخ يعلم أن تلك الحقبة كانت مليئة بالحضارات والأفكار والنظريات. فتلك حضارة الرومان بكل ما فيها من تقدم وبكل ما فيها من فكر، وهناك كذلك حضارة الفرس بكل ما أبدعته عقولهم من نظريات ومن أفكار. ثم كانت هناك عباد الله بقايا حضارة الإغريق بكل ما فيها من فلسفة ومن نظريات ومن اعتقادات، وكانت هناك حضارة الهند وحضارة الصين، كل هذه حضارات كانت تحيط بجزيرة العرب وكانت تصلهم ويعرفونها، ومنهم من يدرسها ويغوص في أعماقها. فليس الأمر إذن كان عن فقر في حضارة أو كان عن نقص في أفكار ونظريات، لكنه كان عن فهم صحيح للدين، أن الدين لا يؤخذ إلا من الله جل وعلا، لا يؤخذ إلا من الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى لتبليغ هذا الدين. فماذا حدث بعد ذلك عباد الله؟ ماذا حدث للأمة بعد عصر الصحابة؟ الذي حدث أن الناس قد خلطوا النبع الذي كان صافيا عذبا زلالا، شابوه بأنواع كثيرة من الشوائب، فأصبح الواحد منهم يأخذ دينه تارة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة من نظريات الرومان، وتارة من فلسفات الإغريق، تارة من الشرق وتارة من الغرب، يجعل أو يؤلف دينا من كل مكان يأخذ قطعة، وأظن أن هذا ينفعه عند الله جل وعلا. فلهذا كان حال المسلمين أنهم أبدا ما ارتفعوا إلى جيل الصحابة، وما خرج منهم ذلك الجيل العظيم الفريد الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، إن جيلا يأخذ دينه من الجرائد والمجلات، إن جيلا يأخذ دينه من الإذاعة أو التلفاز، إن جيلا يأخذ دينه من الشرق أو من الغرب، إنه لجيل حري أن يكون في آخر الطابور، أن يكون في أقل مكان وأحقر مكان. لماذا؟ لأنه ترك التعلق بالسماء وأبى إلا أن يدنس نفسه في الأرض، ترك شرع الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعمد إلى أفكار البشر. إن الأجيال عباد الله أصبحت تخلط الأمر، بعد أن كان الدين والشرع من الله جل وعلا وحده، أصبحنا ندخل عقولنا وأصبحنا نتعامل مع شرع الله عز وجل بالضبط كما نتعامل مع شرائع البشر، ونقول هذه في شرع الله تقبل للنقاش وتقبل للنظر والبحث والدراسة، وهذه سنقبلها لأنها تناسبنا، وهذه نردها لأنها لا تناسب عصرنا، نصبنا أنفسنا آلهة من دون الله. فكيف نرجو بعد ذلك عباد الله أننا ندرك جيل الصحابة وأننا نصل إلى ما وصلوا إليه، حتى سادوا الأمم وسادوا الأرض بأسرها ورفعوا راية التوحيد عليها، وكانوا أعز أمة، كانوا خير أمة كما أخبر ربنا جل وعلا. أما الآن فانظر عبد الله إلى أمتك، بالله عليك أخير أمة هي؟ أخير أمة أخرجت للناس كما قال ربنا جل وعلا؟ والله ما كذب ربنا سبحانه، وإنما نحن الذين كذبنا، نحن الذين تركنا صفات خير أمة، نحن الذين تركنا صفات خير جيل، فكان حالنا ما نراه. فهذا عباد الله هو السبب الأول، صفاء النبع، أن النبع الذي تأخذ منه دينك ينبغي أن يكون نبعا صافيا، كتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتلقى هذين الأصلين من علماء الأمة الذين يدلونك عليهما. وما مجهودات أهل العلم وما مذاهبهم وآراؤهم إلا وتستقي من هذين الأصلين من الكتاب والسنة. نفهم القرآن كما فهموا الصحابة، ونفهم السنة كما تعلموا عليها، ونفهم شرع الله تبارك وتعالى كما علمنا بذلك، كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا مجال للعقول ولا مجال للأفكار، لا مجال لأن تأخذ دينك من علماني ملحد أو من شيوعي كافر أبدا، إنما تأخذ دينك عن الله جل وعلا، عن الحي الذي لا يموت. السبب الثاني عباد الله، والذي أثر في عدم ظهور هذا الجيل الفريد مرة أخرى، هو منهج التلقي. منهج التلقي، أنت تتلقى أوامر الله تبارك وتعالى في قرآنه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بأي منهج تتعامل مع هذه الأوامر، وبأي طريقة تأخذ هذه التعاليم. إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون مع أوامر الله عز وجل من منهج التلقي للتنفيذ، بالضبط كما يفعل الجندي في المعركة، يتلقى الأوامر من قائده لينفذها مباشرة، إنه لا يرضى أبدا بأن يناقش هذه الأوامر، ويعلم أنه لا يملك الاعتراض عليها، إنه في معركة، وأنت عبد الله في معركة الحياة، تأتيك الأوامر من الله جل وعلا لتقول سمعنا وأطعنا، لا لتقول سمعنا وعصينا. وهكذا كان حال جيل الصحابة، كان حالهم في التعامل مع آيات الله عز وجل. تنزل آيات تحريم الخمر فتسير الخمر أنهارا في المدينة، يأبى مسلم أن يحتفظ بشيء فيه خمر فيريقهم امتثالا لأمر الله عز وجل. تنزل آيات الحجاب على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بها الناس في صلاة الفجر، فلا تنتظر النساء حتى يرجعن إلى بيوتهم، بل تشق إحداهن مرطها وتتلحف به، فيقول الصحابي فخرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان، معتجرات بمروطهن، إنها لا تنتظر ولا تطيق صبرا أن تنتظر حتى ترجع إلى بيتها. لماذا؟ الأمر من الله عز وجل، ما يدريها، لعلها لا تعيش إلى أن تصل إلى البيت، فهي تتلقى الأمر لتنفيذه مباشرة. ما ناقشت، ما قالت أنتظر قليلا حتى أهيئ ثيابي، ما قالت أنتظر حتى أهيئ الظروف من حولي وأهلي وأسرتي، أبدا، امتثال تام لأمر الله جل وعلا. تنزل الآيات من الله جل وعلا، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. والصحابة تضطرب نفوسهم، إن هذا شيء يعجزون عنه، يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هكذا أنزلت، فيقولون سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، مع أنهم يعلمون أو يخافون ألا يطيقون هذا الأمر، لكنه أمر الله جل وعلا، لكنه شرع الله تبارك وتعالى، فتمتثل قلوبهم وتخضع لأمر الله تبارك وتعالى، ويتنزل قرآن ربنا عز وجل بالتخفيف عن المؤمنين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أرأيت هذا المنهج عبد الله؟ هذا المنهج، منهج التلقي للتنفيذ، هذا المنهج الذي جعل الصحابي وهو مقبل على المسجد، وقبل أن يدخل من الباب يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول للناس اجلسوا، ماذا يفعل؟ جلس في مكانه، وأراه النبي صلى الله عليه وسلم، يا فلان ما لك جالس خارج المسجد؟ يقول يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلست. سبحان الله العظيم، إنه ما أعطى نفسه فرصة ليفكر، هل الأمر لمن بداخل المسجد أم للجميع؟ فقط هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا فجلس. هكذا عباد الله كان حال الصحابة، وهكذا كان منهج هذا الجيل الفريد، منهج التلقي للتنفيذ. لا وقت عندهم لكي يناقشوا أوامر الله، لا فرصة لديهم، ولا يسمحون لأنفسهم أن يعترضوا على شريعة الله عز وجل، بل إنهم لما آمنوا بالله تبارك وتعالى، لما تربوا على العقيدة الصحيحة التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يربيها عليهم 13 عاما، وهو يربيهم على العقيدة وعلى التوحيد وعلى الإيمان بالله، لما صحت عقيدتهم نزلت الأوامر فوجدت قلوبا قد استسلمت لله، فخضعت الجوارح لأمر الله عز وجل. لا نقاش، لا نقول هذا يناسب عصرنا وهذا لا يناسبه، هذا يلائم أحوالنا واقتصادنا أو يلائم مجتمعاتنا وهذا لا يلائم، لا نقول هذا يتفق مع المجتمع العالمي أو لا يتفق، لا يهمنا كل ذلك، بل الذي يعني كل مسلم أن هذا يتفق مع شرع الله عز وجل، وأن هذا هو دين الله تبارك وتعالى، أن هذا هو أن هذه هي شريعة الله عز وجل التي أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يسيروا عليها، منهج التلقي للتنفيذ. متى عباد الله ننفض عن قلوبنا الاعتراض على أوامر الله والمناقشة لتعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ متى نتعامل مع شرعنا وديننا تعامل الجندي مع الأوامر التي تأتيه في المعركة؟ لأجل هذا عباد الله، ولأجل تخلف هذا الحس عنا وهذا السبب، لم يتكرر جيل الصحابة، وما عدنا نراه إن في أفراد قلائل لا يؤثر وجودهم في أمة بأسرها، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته إحدى زوجاته فقالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث كثير عباد الله، ولهذا يحل الهلاك بالأمة، الخبث كثير ولهذا تذل الأمة، الخبث كثير ولهذا لا نملك قرارنا ولا نملك إرادتنا، الخبث كثير ولهذا تنتهك كرامتنا وتنتهك أعراضنا في بقاع الأرض، لأن الخبث كثير، ونحن والله أول هذا الخبث. لا نخلي أنفسنا عن المسؤولية، وهذه هي صفات ذلك الجيل دونك عبد الله، فانظر أين أنت منها، وانظر أين حياتك وأين عملك وأين امتثالك لأمر الله جل وعلا. السبب الثالث عبد الله من الأسباب التي تسببت في تخلف جيل الصحابة عن الظهور مرة أخرى، هو أن الواحد منهم كان عندما يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ما أخذه في الجاهلية. عندما يدخل من باب الإسلام مؤمنا مسلما لله تبارك وتعالى يخلع على عتبة الإسلام كل ما تعلق به من صفات ومن أخلاق ومن خصائص في جاهليته، وإذا ما أراد أن يقول قولا أو أن يعمل عملا فإنه يعرض ذلك على شرع الله أولا، فإن وافق شرع الله فإنه يعمله، وإن خالفه فإنه يتركه. ونحن عباد الله نعيش في جاهلية، نعيش في جاهلية، وعندما نقول نحن نعيش في جاهلية فليس معنى هذا أن الناس كافرون أو أن الناس مشركون، لا، بل هي صفات الجاهلية تتحقق فينا، أخلاق الجاهلية نأخذ بها وإن كنا من المسلمين. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم هذه الخصال التي تكون قد تبقت في بعض الصحابة ما نقى نفسه جيدا منها عند دخول الإسلام. انظر إليه عندما اختلف رجلان من المسلمين من الأنصار
واحد من الأوس والآخر من الخزرج، واشتد الشجار بينهما وانتصر لكل واحد أصحابه حتى فزع الفريقان، وقال أحدهما يا للأوس وقال الآخر يا للخزرج، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج غاضبا ويقول أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. أبدعوى الجاهلية مرة أخرى ينادي يا للأوس والآخر ينادي يا للخزرج، أترجعون إلى القبلية والعصبية بعد أن وحدكم الله عز وجل وألف بين قلوبكم؟ ينكر عليهم ويربيهم أبدعوى الجاهلية، يقول لهم هذه أخلاق الجاهلية دعوها. يتلاحى رجلان من أصحابه فيعير واحد منهما الآخر بسواد لونه، يقول له يا ابن السوداء، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، ما شأن سواده من بياضه حتى تعيره بذلك؟ هذه أمور الجاهلية. فهل نظرت عبد الله كم من أمور الجاهلية بيننا؟ وعندما يمن الله عز وجل علينا بالهداية فندخل في طريق الهداية إلى الله تبارك وتعالى، فإن الكثير منا ينسى أن يخلع على عتبة الهداية ما تعلمه في الجاهلية، ولهذا نرى تلك الصورة الغريبة، نرى تلك الصورة الغريبة التي تنتشر بين أوساط الملتزمين والمتدينين، أن المنظر منظر إسلامي، أن الشكل والسمت الهيئة تدل على صلاح وتقوى، أما الأعمال فتدل على عكس ذلك. سبحان الله، وأتعجب الناس كيف فلان يفعل هذا، مثل هذا يفعل هذا. نعم، يفعله لأنه نسي أن ينظف نفسه قبل أن يدخل في الإسلام، نسي أن يطهر نفسه مما علق به من أدران الجاهلية، من أدران العهد الذي كان يعيش فيه على هواه، لا يعرف له ربا ولا يعرف له إله، نسي أن يتخلى عن هذه الأخلاق المذمومة، فتجد إخلاف الوعد، وتجد نقض العهد، تجد الكذب في القول، تجد الخش والخداع، تجد أخلاقا عجيبة ما تليق ببشر، فضلا عن أن تليق بمسلم، إنها لأنه لم يهتم بهذه النقطة، فدخل في الإسلام بهذه الأخلاق وظن أن مجرد أدائه لشعائر الإسلام ولبعض عباداته الظاهرة يكفي، يكفي لأن يقبل هو عند الله، ويكفي لأن تتقدم أمته، ويكفي عندما يتكون جيل من أمثاله أن يسود الأمم. لا والله، إن حاله والعياذ بالله كحال المنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم. إنك لو أخفيت باطنك عن الناس ما أخفيته عن رب الناس سبحانه وتعالى، إنك لو تجملت للناس بمظهر طيب الله تبارك وتعالى يعلم أخلاقك الردية التي لا تريد أن تتخلف عنها ولا تريد أن تتطهر منها فتعيش بها كيف. ولهذا وتنبيها على هذه الحقيقة، لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية وطلب منه أن يأتيه بمن يشهد له ويزكيه، فجاء برجل فسأله أتعرف فلانا؟ قال أجل أعرفه. قال له هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال فهل سافرت معه وفي السفر تظهر أحوال الرجال؟ قال لا. قال فهل عملته بالدرهم والدينار الذي يظهر به معدن الرجل؟ قال لا. قال له فلعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفضها؟ قال أجل. قال له اذهب فلست تعرفه. وقال لآخر ائتني بمن يعرفك حقا، تعرفه عندما تكون جاره وتخالطه في أوقات كثيرة. الإنسان لا يستطيع أن يتجمل طوال يومه، لابد أن يأتي وقت يظهر فيه ما بداخله، عندئذ تعرف حقيقته. فلهذا عباد الله، ولأننا نسينا أن نطهر أنفسنا وأن نتخلص من أخلاق الجاهلية، ما تكرر جيل الصحابة وما عدنا نرى جيلا مثل هذا الجيل، وأصبح المسلمون بالضبط كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم كثير. قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء كثرة كافرة، لكن أين قدرها؟ أين قيمتها؟ لا توجد. عباد الله، إن أردنا أن يعود إلينا جيل الصحابة، إن أردنا أن يرجع ذلك الجيل الفريد الذي أعلى الله جل وعلا به الإسلام ورفع الله عز وجل به راية التوحيد، إن أردناه مرة أخرى، فعلينا أن نجتهد عباد الله في تحصيل هذه الأسباب الثلاثة: صفاء النبع، وأنه لا مشرع إلا الله جل وعلا، وأن دينك لا تأخذه إلا من الله تبارك وتعالى عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم نتعامل مع هذه الأوامر بمنهج التلقي للتنفيذ، لا نناقش ربنا ولا نعترض على أوامره، بل نقول بلسان حالنا وبلسان مقالنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نحن مع كل هذا نتخلص مما علق بنا من أضرار الجاهلية، من أخلاقها وسماتها وسلوكها، وإذا أردنا أن نفعل فعلا أو أن نقول قولا، نقول أولا: هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ فإن كان لله عز وجل يرضيه ويحبه الله، تقبل عليه وتقدم، وإن كان يغضب الله تبارك وتعالى أحجمت وتراجعت. عندها عباد الله نكون كما وصف ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نسأل الله جل وعلا السلامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة الذين اختارهم ربنا تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين حملوا دين الله عز وجل وبلغوه للناس ونشروه في الآفاق حتى وصل إلينا، فكان لهم بعد ربنا جل وعلا ثم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، كان لهم الفضل علينا أن بلغوا دين الله جل وعلا وأوصلوه إلينا. هذا الجيل الذي نطمع أن يبعث الله عز وجل فينا ومنا جيلا مثلهم، يتعرض عباد الله على مر العصور والأزمنة لحملات طارية تريد أن تنال منه، وتريد أن تهدمه، وتريد أن تطعن فيه بكل الطرق وبكل الوسائل. تارة يطعنون في الصحابة جملة واحدة ويتهمونهم بما هم براء منه علم الله جل وعلا، وتارة يتحيزون لفريق ضد فريق، فيمجدون في فريق ويطعنون في فريق، وما ذلك ابتغاء الحق ولا إظهارا لحق ضائع. لا والله، بل إنهم لما أرادوا هدم الدين عجزوا عن ذلك، أرادوا أن يطعنوا في الله تبارك وتعالى، فأبت القلوب والفطر السليمة أن تستجيب لهم، وأبت الكفر بالله. أرادوا أن يطعنوا في كتاب الله عز وجل، فأبى ربنا تبارك وتعالى إلا أن يحفظ كتابه، وإلا أن يتمه ويتم نعمته على عباده. أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فواجهتهم الحملات الضارية من محبة قلوب المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما عجزوا عن ذلك كله
عمدوا إلى الطعن في الصحابة، عمدوا إلى الطعن في الصحابة. ولتعلم عبد الله أن الطعن في الوسائط طعن في الأصل، وأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. انتبه انتبه يا من تأخذ دينك من المسلسلات والأفلام، انتبه يا من تتعلم شرعك وسنة نبيك من أقلام العلمانيين والملحدين، انتبه لتعرف قدر هذا الجيل، هذا الجيل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهو طعن في خير الناس، في خير القرون، أولئك الذين قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بعد أن رضي الله عنهم ورضوا عنه يأتي أقزام هذا الزمان لكي يطعنوا فيهم، لكي يجعلونهم طلاب دنيا، لكي يجعلونهم ضلالا ومنافقين، ويلبسون على الجهلة من الناس، يلبسون على الناس بأحاديث مكذوبة وبأخبار موضوعة يعلم كل طالب علم أنها ما أنزل الله بها من سلطان، وأن فيها الكذاب وفيها الوضاع وفيها المتروك وفيها المتشيع، كل ذلك. لكن عوام الناس لا يعرفون، فتراه إذا ما ذكر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر دهاءه ومكره واحتياله وكيف أنه طالب دنيا يسعى إلى الدنيا ويبيع دينه. سبحان الله، تقول هذا عن أسد من أسود الله جل وعلا، عن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الذي يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق دعوة النبي عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، لا يقبل منه فرض ولا نافلة، عليه لعنة الله عز وجل. إذا ذكر معاوية رضي الله عنه وأرضاه خال المؤمنين كاتب وحي السماء المدافع عن دين الله عز وجل، إذا ذكر فإن الأذهان تتجه مباشرة إلى أن هذا هو الذي أراق دماء المسلمين من أجل الزعامة ومن أجل الخلافة ومن أجل الإمارة. كذبوا، والله ما فعل ذلك، وما قاتل معاوية ومن معه رضوان الله على الجميع ما قاتلوا ابتغاء دنيا، وإنما قاتلوا لحق كانوا يطلبونه. كون أنهم أخطأوا أو أن غيرهم قد أخطأ هذا لا يضر، وربنا تبارك وتعالى ذكر في كتابه أن المؤمنين قد يقتتلوا، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأثبت هذا ربنا جل وعلا، وكل منهم قد اجتهد لطلب الحق، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وكلهم بإذن الله مأجور مغفور له، لأننا نعلم علم اليقين أنهم أبدا ما كانوا طلاب دنيا، وأنهم أبدا ما كانوا والله منافقين. لو كانوا منافقين لفضحهم الله عز وجل في كتابه كما فضح المنافقين، ولبين أمرهم ولكشف أمرهم. عندما يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فينصرف أذهان الناس كما تعلموا وأخذوا دينهم عن الأفلام والمسلسلات، إلى هذا الرجل الضعيف الشيخ الكبير الذاهب العقل الذي يتلاعب به. سبحان الله، تقول هذا في صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. والله أبدا، كلهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، أبو بكر وعمر قبل كل هؤلاء، معاوية وعمر، طلحة والزبير، هؤلاء صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا الدين عباد الله، الذين اختارهم الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختار لي أصحابي فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا. يقول الله الله في أصحابي: لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي لهم أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. إن في أذية الصحابة أذية للنبي صلى الله عليه وسلم وأذية لله عز وجل. فانتبهوا عباد الله، انتبهوا لهذه الحملة الشرسة التي يقودها العلمانيون والملحدون حتى يدمروا الدين. بالله عليك عبد الله، لو أنه وصل معك إلى أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فقط معاوية، كان حاشاه ضالا مضلا، كان طالب دنيا، كان منافقا، بالله عليك وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، كاتب وحي السماء، ألست ستشك في القرآن الذي نقله وكتبه؟ هذا هو حاله. بل تعالى إلى ما هو أدهى وأطم، عندما يصلون بكم إلى أن هؤلاء الصحابة إنما هي فئة من طغام القوم ومن الغوغاء الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادا ويبحثون عن الدنيا وكانوا كذابين ضلالا. بالله عليك، الذي جمعهم حوله وجعلهم أصحابه، ماذا ستقول فيه؟ الذي لم يصاحب إلا الضلال والأفاكين والكذابين وطلاب الدنيا، أرأيت عبد الله، أرأيت ماذا يراد بك وأنت تنساق بدعوى التشيع إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله جل وعلا وجهه، وبدعوى كاذبة، بدعوى التشيع لآل البيت وكذبوا في ذلك، يعملون إلى هدم رموز الدين وإلى هدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بك تصل، عافان الله وإياك، إلى أن الذي جمعهم حوله أولى بصفاتهم وأولى بأخلاقهم، فيحققون غرضهم الذي يريدونه. ولكن أن ذلك عبد الله؟ هل تظن عبد الله أن الله تبارك وتعالى يختار للنبي صلى الله عليه وسلم صحبة إلا وهي أطيب صحبة؟ قال عنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن الله نظر في قلوب الناس فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب الناس بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد أصحابه خير، فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، فاختارهم لصحبة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول عنهم كذلك: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم، كانوا على الطريق المستقيم. عباد الله، عباد الله، نحن في حاجة إلى أن نبين الأمر للناس، إلى أن نوضح للناس أن النبع الذي يستقون منه الدين لا بد وأن يكون نبعا صافيا. إياك أن تأخذ دينك من الأفلام والمسلسلات، وإن زخرفوا لك الخوف وكذبوا عليك وقالوا هذا قد روجع بمعرفة كذا وكذا، كذبوا والله، أفاكون كذبة. من ذا الذي وهو مسلم مؤمن بالله يقبل أن يقال هذا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تكون هذه صورتهم. يشيعون أن عائشة رضي الله عنها قد خرجت تقاتل عليا مما كان بينها وبينه من الضغائن. سبحان الله، أم المؤمنين حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم تتهمونها؟ أما كفاكم أجدادكم من الأفاكين ومن المنافقين لما خاضوا في حديث الإفك حتى تخوضوا أنتم كذلك؟ ووالله كما جاء في السنة الثابتة وفي الأخبار الصحيحة ما خرجت أم المؤمنين إلا مصلحة بين الجيشين، ما خرجت إلا داعية للإصلاح بين الناس. لما دعاها الصحابة وقالوا لها أنت أم المؤمنين فلعلهم لو رأوك أن يرجعوا عما هم فيه من الفتنة، فلما علم أعداء الإسلام ومدبر هذه الفتن لما علموا بخروجها دبروا مكيدة، ففي أثناء الليل أغاروا على معسكر هؤلاء وعلى معسكر هؤلاء، فظن كل واحد أن الآخر قد نقض الفتنة، فحدثت الفتنة فيما بينهم. لكن والله أبدا ما كان هذا منها. وارجعوا عباد الله، ارجعوا إلى المصادر الموثوقة، وارجعوا إلى الأحاديث الصحيحة. وممن قام بجهد طيب في هذا الشأن الإمام أبو بكر ابن العربي، أبو بكر ابن العربي الإمام المالكي عليه رحمة الله تعالى، في كتابه العواصم من القواصم في تحقيق مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ارجعوا إلى مثل هذا الكتاب وإلى غيره من الكتب التي تميز بين الصحيح والسقيم، وعرفوا أن أعداء الإسلام منذ القديم وهم يحاولون أن يدنسوا هذه الصفحة البيضاء التي أخرجها ربنا جل وعلا إلى هذه الدنيا. واعلموا أن الصحابة هم الطريق والسبيل الذي وصل إلينا دين الله عز وجل عن طريقه، وأن الطعن فيهم وأن التشويش عليهم إنما هو طعن في دين الله قبل أن يكون طعنا فيهم، لنعرف لهم حقهم عباد الله، لنعرف لهم مكانتهم. فإن الأمة لا تزال بخير ما حافظت على حبها للصحابة. لو أنك حافظت على القرآن وحافظت على السنة وأبغضت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه لمنهج ضال، إنه لمنهج الضال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديثه الصحيح: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولئن ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأجسادهم فلا ينبغي عباد الله أن نذهبهم من قلوبنا، بل أن نبقيهم بحبنا لهم وبتقديرنا وإجلالنا لهم. أولئك الذين حموا النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه، أولئك الذين حملوا رسالة الله جل وعلا ونشروها في الآفاق حتى وصلت إليك أنت الآن عبد الله. والله لولا أن الله جل وعلا قد سخرهم لكنت الآن نصرانيا من النصارى أو قبطيا من القبط أو يهوديا من اليهود. ولكن بفضل هؤلاء بتوفيق الله عز وجل أن جاءوا إلى هنا إلى بلادنا وأوصلوا إلينا دين الحق، فكنا بفضل الله على ما نحن عليه. فلنعرف عباد الله لهؤلاء حقهم، ولنأخذ بآثارهم، ولنقتفي بهديهم. فأولئك الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه، أولئك الذين علمهم وأدبهم، فكانوا أنموذجا حيا للأمة الإسلامية كما يحبها الله تبارك وتعالى. ولهذا يرحم الله القائل: الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة،
نأخذ الدين من كتاب الله عز وجل، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم سلفنا الصالح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هم الذين كانوا إذا أعوزهم أمر فزعوا إلى النبي فسألوه، هم الذين كانوا إذا اختلطت عليهم مسألة عمدوا إليه فاستفسروا منه فقضى بينهم، هم الذين كانوا إذا نزلت بهم نازلة نزل كتاب الله آيات الله من السماء تفصل لهم ما هم فيه. أبعد ذلك نطعن فيهم عباد الله ونجري وراء المرجفين والمغرضين ونكرر أقوالهم؟ لا والله، إني أرضأ بنفسي وبإخواني وبأمة الإسلام أن يسيروا وراء هؤلاء المرجفين وأن يتبعوا أقوال هؤلاء الضالين المشككين. عباد الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير جيل خرج إلى الناس، خير أمة أخرجها ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى أن نقتفي آثارهم وأن نهتدي بهداهم وأن نسير على خطاهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى حسن طاعتك أعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا اعطاء صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم قدرهم، وارزقنا السير على طريقهم، وارزقنا اتباع منهاجهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي شرعك القويم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، وانصر المجاهدين في سبيلك في العراق، وانصر المجاهدين في سبيلك في الشيشان، وانصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان، وانصر المجاهدين في سبيلك في بقاع الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.